قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى أن يتمم علينا نعمته وستره وأن يزبغ علينا فضله وعافيته وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أذهب همنا وغمنا وكربنا وعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 52 بعد 100 من دروس سيرة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد، نعيش هذه الليلة مع هذه الوقفات المهمة عن شمائل وخصائص وأحوال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عنونت الدرس بعنوان اعرف نبيك. اعرف نبيك، عيب على المسلم ألا يعرف عن نبيه ورسوله شيئا. عيب على المسلم أن يعرف عن نبيه وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء القليل. عيب على المسلم إذا وقف بين يدي ربه أو سئل في قبره ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يدري ما يقول. من هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قدوتنا، أسوتنا، شفيعنا بين يدي ربنا، هو الذي يجب علينا أن نعرفه، لأن معرفة النبي هي باب حبه وحبه باب متابعته. فلا يحب المرء أحدا يجهله، ولا بد لكي نحب نبينا حتى نطيع رسولنا لا بد أن نعرفه. ولهذا قلت إن هذه الوقفات في شمائل وأحوال وخصائص نبينا يحتاجها كل مسلم. لا بد أن تعرف من هو نبيك، من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ننتمي إليه وننتسب إليه والذي نشرف بأننا من أمته ومن أتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا فإنني عنونت الدرس بعنوان اعرف نبيك حتى تعرف من هو عيب على الرجل إذا سئل عن أبيه، عن اسمه، عن وصفه، عن أحواله، يقول لا أدري، عيب. عيب كبير إذا قيل لك من أنت؟ أنا فلان ابن فلان. ثم ماذا؟ تقول لا أدري. من هو أبوك؟ أقول هو فلان. ماذا تعرف عنه؟ لا أدري. هذا عيب كبير. والعيب الأكبر ألا تعرف عن نبيك شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا قل هذه معلومات مهمة لا بد أن يعلمها كل واحد من هذه الأمة، وإذا كان الكلام للعامة فهو للخاصة من باب أولى، من الذين التزموا بالدين، من الذين واظبوا على دروس العلم، من الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوه ظاهرة، فلا بد أن يكون الاتباع عن بينة وعن علم. من هو نبينا؟ من هو قدوتنا وأسوتنا؟ من هو الذي شرفنا الله بالانتساب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصه الله بأنه كما قال عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما جاء من سفاح إنما جاء من نكاح صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض أهل العلم في تفسير قول الله تعالى وتقلبك في الساجدين، قال ما زلت صلى الله عليه وسلم ما زلت أتقلب من رحم إلى رحم حتى ولد النبي من نكاح لا سفاح فيه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انظر إلى هذه السلسلة الذهبية التي منها جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاصطفى الله من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي من بني هاشم، فهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. 16 اسما من أسماء نبينا حتى وصل إلى المتفق عليه بين أهل التراجم والسير إلى عدنان، ثم اختلفوا فيما فوق عدنان إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نبينا محمد اختار الله له اسما لم يكن معروفا في العرب، لكن الله أراد أن يخص نبينا بهذا الاسم، كما يقول كما قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا الكلام نسب إلى غير أبي طالب لما قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال إنه قال في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضم الإله اسم النبي لإسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، ضم الإله اسم النبي لإسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. هل يقبل من مؤذن أن يشهد أن لا إله إلا الله بغير أن يضيف إليها وأشهد أن محمدا رسول الله؟ هل يصح لأحد أن يدخل في هذا الدين بغير أن يشهد أن محمدا رسول الله؟ هل يصلي أحد ويذكر الله في التحيات بغير أن يضيف إلى التحيات لله بشهادة أن محمدا رسول الله؟ ضم الإله اسم النبي لاسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وفي غير الصحيحين أيضا من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعقب والمقفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي الملحمة، وأنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له من الأسماء ما يصل إلى ألف اسم، وقال بعضهم إن النبي له من الأسماء ما أوصله إلى 99 اسما، كما أن لله 99 اسما جعلوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا 99 اسما. فالنبي هو البشير، هو النذير، هو نبي التوبة صلى الله عليه وسلم، هو الصادق، هو الأمين، كل هذه ذكروا أنها أسماء للنبي. قالوا فما بالكم بقول النبي إن لي خمسة أسماء، هل هذا حصر؟ قال بعض أهل العلم إنما هو على سبيل البيان، أو قالوا إن هذه الخمسة أو الستة أسماء التي ذكرها النبي، لأنه في رواية إن لي ستة أسماء، قالوا إن هذه الأسماء هي التي اختص بها النبي دون الناس جميعا، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، وأنا المقفى، قيل إن المقفى لا نبي بعده، وقيل المقفى يعني الذي يقتفي أثر من سبقه من الأنبياء، يعني يمشي على نهجهم، هذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا قلت يا إخوتاه كما بدأت الكلام علي أن أعرف من هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكتب في بيتي أسماء النبي المتفق عليها 16 اسما، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن غالب بن، أكتبها وأجعلها في بيتي في برواز كبير أحفظها أنا وأولادي، ونجعلها نشيدا لنا نتكلم به في الصباح والمساء نبينا نفخر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعتز بالنسبة إليه أو بالانتساب إليه. أنا لو سألت خاصة الناس من المسلمين كم يعرف من أسماء النبي الأمين، إن استطاع أن يعد على يده الواحدة أو على يديه أسماء للنبي مرتبة فلح إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نعرف هذا وأن يكون هذا واجبنا مع أنفسنا وأبنائنا. قل نجعلها في بيتنا في لوحة كبيرة على باب شقتنا أو على مدخل بيتنا، نكتب فيه اسم النبي لنحفظ الاسم لا ننساه. أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، مات أبوه والنبي في بطن أمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج في تجارة إلى الشام وفي طريق عودته مرض أبو النبي، فنزل عند أخواله في من بني النجار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمر به المرض حتى مات ودفنوه في المدينة المنورة. والعجب أن يدفن والد النبي في المدينة وتدفن أمه في المدينة ويدفن النبي في المدينة، كأن الله يعد له إعداد، يهيئ للنبي تهيئة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات أبوه أي عبد الله، مات وهو ابن 24 سنة، لم يبق مع آمنة إلا ليالي. وقلت من قبل إن الله أراد لعبد الله أن يتزوج بآمنة ويبيت عندها ليال حتى ينجب للبشرية محمدا، فلما انتهت مهمة عبد الله ما عاد لوجوده فائدة في هذه الحياة، يخرج مسافرا، انتهى مهمته أن يأتي للبشرية بخير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل إنه لم يبقى مع آمنة إلا ليالي فقط، تزوجها وبات عندها ليال، ثم خرج بالتجارة إلى الشام وكان عمره بين 24 أو 25 سنة، ومات بعد أن عاد من تجارته من الشام. أمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فاجتمع نسب أبيه مع نسب أمه في كلاب ابن مرة. لو كتبت اسم الأب واسم الأم هيلتقي الأب مع الأم في كلاب ابن مرة، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. نعرف هذا ونعلمه لأبنائنا وبناتنا ونسائنا. كنيته نبينا هو أبو القاسم، نبينا هو أبو القاسم، يكنى بابنه القاسم وهو أكبر أبنائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أبو القاسم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ذكر في المسند والسنن من حديث أنس بن مالك أنه قال: بينما النبي في البقيع يوما إذ قال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت النبي فقال: ما أردتك، مش أنت، أنا بنادي على أبي القاسم هذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، حتى لا ينادي أحد يا أبا القاسم فيلتفت النبي المبجل المشرف. وهذا من قدر نبينا عند ربنا ألا يجعل له شريكا في الكنية، فإن ناديت يا أبا القاسم إنما المعني هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: بل تكن البعض بكنية أبي القاسم، أي أنه ولد له ولد فسماه القاسم، منهم محمد بن الحنفية أبو القاسم، وقيل إن عليا استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكني ولده محمد ابن الحنفية بكنية أبي القاسم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: إنما نهى النبي عن أن يتكن المرء بكنية أبي القاسم في حياة النبي، أما إذ مات النبي فلا شبهة ولا حرج في أن يتكن المرء بكنية أبي القاسم. وقال بعضهم: بل إن النبي نهى أن يجمع بين الاسم والكنية، بين أن يكون محمد وكنيته إيه؟ أبو القاسم، نهى النبي عن هذا، لكن الذي عليه أقوال أهل العلم أنه لا يكن امرؤ بكنية أبي القاسم، بل يسمى باسم محمد كما شاء. ولد النبي من أبوين عربيين قرشيين هاشميين، عبد الله وآمنة، مرضعاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولى من أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت رسول الله بلبن ابنها مسروح، أرضعت رسول الله بلبن ابنها مسروح، وما زالت ترضعه حتى جاءت آمنة، حتى جاءت حليمة بنت الحارث السعيدية رضي الله عنها وأرضاها. فأول من أرضعت النبي أو أولى من أرضعت النبي هي ثويبة، وكانت مملوكة لعمه أبي لهب عبد العزة، وأسلمت ثويبية وأسلمت حليمة، لأنه لا يصح أن ترضع النبي إلا مسلمة، ولا أن تتولى حضانة النبي إلا مسلمة، فلأنها أطعمت رسول الله من لبنها، كان من بركة النبي عليها أن هداها الله للإسلام، فأسلمت ثويبية وأسلمت حليمة، وكان النبي يكرمهما ويحسن إليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت حليمة بنت عبد الله بن الحارث السعدية، أرضعته رضي الله عنها وأرضاها. لما جاءت إلى مكة، كما تعلمون جميعا أنهم من بني سعد، بني سعد من الطائف، كانوا يأتون إلى مكة ليأخذوا المراضع، لينالوا شرف المال أو لينالوا إطعام الطعام بسبب إرضاعهم لهؤلاء الأولاد من أهل مكة. فشرف الله نبينا بأن خرج إلى بني سعد ليرضع من حليمة السعدية هناك، وظل فيها قرابة من 4 إلى 5 سنوات صلى الله عليه وسلم. وما إن عاد النبي إلا خرجت به أمه وعمره 6 سنوات لزيارة أخواله من بني النجار، فما إن وصلت إلى المدينة إلا مرضت واشتد بها المرض، وفي طريق عودتها عند الأبواء مكان قريب من المدينة ماتت، ودفنها النبي بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ابن 6 سنوات، حتى يتولى الله رعايته وتربيته ولتصنع على عيني. معلومات نعرفها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوجات النبي، زوجاته، من تزوج نبينا؟ أنا قلت إن أغلب الناس في زماننا يعرف من الممثلين والممثلات من تزوج بفلانة وفلان طلق فلانة، أخبار حاضرة جاهزة نذاكرها ليل نهار. أما نبينا لو سألنا عد، وأنا قد قلت من قبل أن أستاذ في الجامعة في كلية من الكليات التي تدرس الشريعة والدين سأل تلاميذه كم زوجات النبي، عد لنا عددا من زوجات النبي، ما استطاع أن يعد إلا ما تكفيه أصابع اليد الواحدة، وبقية نساء النبي لا نعرفهن. عجيب، عجيب، من عجائب الأمور ألا نعرف أمهاتنا. الله عز وجل يقول وأزواجه أمهاتهم، في حد ما يعرفش أمه؟ يعرفش من هي؟ هؤلاء أمهاتنا لا نعرفهن. اسمع حتى نعرف هذا البيان ونعلمه لبناتنا حتى يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس تزوج النبي بخمس عشرة امرأة دخل على ثلاث عشرة منهن، اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة، مات عن تسع. سهلة، تزوج النبي بخمس عشرة امرأة، في ثنتين لم يدخل بهن النبي، يبقى دخل على كام؟ على ثلاث عشرة امرأة، اجتمع عنده في وقت واحد إحدى عشرة امرأة، مات عن تسع. ترتيب عجيب، 15 13 11 امرأة ثم تسع، اثنين 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 بينقصوا، ما يتوهش، مش كده ولا ايه؟ طيب من زوجات النبي أمهات المؤمنين، نساؤه في الدنيا والآخرة يحشرن معه في الجنة رضي الله عنهن، قرة عيوننا على رؤوسنا، أمهات نبينا وأمهات زوجات نبينا وأمهاتنا، ألا نعرفهن؟ رضي الله عنهن أولاهن وخيرهن على قول بعض أهل العلم، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: أمنا خديجة بنت خويلد تزوجها قبل البعثة بخمس عشرة سنة، أنجب منها البنين والبنات رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة بخمس عشرة سنة، وظلت معه حتى السنة العاشرة من بعثته، أي أنها عاشت مع نبينا 25 سنة لم يتزوج عليها امرأة أخرى رضي الله عنها. الثانية السيدة سودة بنت زمعة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة العاشرة من بعثته. السيدة خديجة ماتت في شهر رجب من السنة العاشرة من بعثة النبي، تزوج بعدها السيدة سودة. بعد سودة كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي في شوال من السنة الثانية من هجر. والله أنا أريد أن نحفظ هذه الأسماء والتواريخ حتى نعرف الشيء الكثير عن نبينا. علامة حبنا، علامة حبنا لنبينا أن نعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، وأولى ما يجب أن نعرفه أو أول ما يجب أن نعرفه أن نعرف زوجات النبيين صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، هن رضي الله عنه زوجات النبي في الدنيا والآخرة. الثالثة عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، تزوجها في رمضان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالثة صفية حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، تزوجها في شعبان من السنة الثالثة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرابعة أم سلمة، أنا قلت عائشة الثالثة، أنا قلت كده، أنا قلت في رمضان من السنة الثانية، لا يمكن هغلط فيها إلا إذا كانت زلت لسان. ها ما هي الثانية؟ لكن في السنة العاشرة من البعثة. عائشة الثالثة في السنة الثانية في شهر شوال من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفصة بنت عمر في السنة الثالثة. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في السنة الرابعة في شهر شوال، وأول من تزوجها في شوال هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السادسة خديجة، سودة، عائشة، حفصة، أم سلمة، زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. السادسة السابعة جويرية بنت الحارث ابن ضرار المصطلقية من بني المصطلق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان من السنة الخامسة. الثامنة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها في رمضان أو قيل في ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أولى نسائه التي لما تزوجها ضرب الله عليهن الحجاب من أول السنة الخامسة من شهر ذي القعدة أو من شهر رمضان كما في على خلاف بين أهل العلم. التاسعة هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها في السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم. ثم العاشرة صفية بنت حيي ابن أخطب التي كانت يهودية، فهي هارونية من أب يهودي هو أخطب ابن حيي ابن أخطب اليهودي، وكانت تسمى بصفية بنت حيي بن أخطب النضرية أو الهارونية، لأنها من أصل هارون أخي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صفية بنت حيي ابن أخطب تزوجها النبي في جمادى الآخرة من السنة السابعة. ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها النبي في ذي القعدة من السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خديجة، سودة، عائشة، حفصة، أم سلمة، زينب بنت خزيمة، بعد زينب جويرية، جويرية بنت الحارث المصطلقية، زينب بنت جحش، رملة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية. كام اللي اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومات النبي عن كام؟ يبقى في كام ماتوا في حياة النبي؟ ثنتان. من هما؟ خديجة ثم زينب بنت خزيمة. يبقى مات في حياته ثنتان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت خديجة في حياته وهي التي ماتت في العاشرة، ثم ماتت السيدة زينب بنت خزيمة، لم تبق مع النبي إلا أشهر، يعني أقصى ما قيل إنها عاشت مع النبي 6 أشهر، وقيل إنها لم تبق مع النبي إلا 3 أشهر رضي الله عنها وأرضاها. دول كام؟ 11. يبقى ناقص 2 كمان، منهم 2، لأن النبي دخل 13 امرأة، دول 11 بقي 2. الأولى هي ريحانة بنت زيد، والثانية هي مارية القبطية. ريحانة بنت زيد ومارية القبطية 13 امرأة بنى بهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ريحانة بنت زيد قيل إنها ملك يمين، ومارية القبطية ملك يمين لم تكن زوجة، وقيل إن ريحانة بنت زيد لما وقعت أسيرة في أيدي المسلمين خيرها النبي بين أن تسلم رضي الله عنها وأرضاها ويتزوجها، أو تبقى على دينها وتكون ملك يمين، فقيل إنها اختارت أن تبقى ملك يمين، ولكن النبي ضرب عليها الحجاب لأنها كانت امرأة جميلة رضي الله عنها وأرضاها. يبقى 11 امرأة بزواج شرعي وثنتان بملك اليمين، هي ريحانة بنت زيد ومارية القبطية. طب أما الذين تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن فإنهن كثر، كما قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بهن، قيل إنهن 4 نسوة أو 5 نسوة أو 2، حتى يكون العدد 15 امرأة. أما الأولى فاطمة بنت الضحاك الكلابية، فاطمة بنت الضحاك الكلابية، والثانية هي أسماء بنت النعمان الجونية من ابنة الجوني، وكل واحدة لها قصة. هذه طلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يدخل بها. أما ابنة الجوني فإنها لما دخل عليها النبي قالت أعوذ بالله منك، فردها النبي بعد أن أعطاها مهرها. 2 لم يدخل بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بقية من زوجات النبي، وهن من وهبت نفسها للنبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، قيل إنهن كثر وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لم يرضى أن يتزوج أو يدخل على واحدة منهن. أولهن وأشهرهن هي خولة بنت حكيم، والثانية هي أم شريك القرشية العامرية. هذه وهبت نفسها للنبي، وهذه وهبت نفسها للنبي. والقصة المشهورة في حديث سهل بن سعد الساعدي، بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد مع أصحابه، إذ دخلت امرأة وقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك، فرفع النبي إليها نظره وصوبه، ثم خفض رأسه وسكت النبي والمرأة قائمة، فقام رجل وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. والقصة مشهورة معروفة، وهي في صحيح الإمام البخاري، لما قال له النبي هل معك من شيء، قال لا، قال التمس ولو خاتما من حديد، وكان هذا مهرها. إيش؟ لا، هو النبي لم يرضى، لكن طالما أن الله عز وجل ذكره في كتابه فهو حلال ومباح للنبي. وهذه كما قال أهل العلم من خصائص رسول الله هو الزواج. نحن لو عددنا خصائص النبي في الزواج هنلاقيها كثيرة كثير، وأنا قلت الخصائص، خصائص النبي عدها البعض إلى 1000 خصيصة، 1000 خصيصة خص النبي، منها زواج الهبة، لا يتزوج أحد بزواج الهبة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويتزوج النبي بغير مهر، ويتزوج النبي بغير ولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص النبي أنه إن وقعت عينه على امرأة فأرادها لنفسه تصبح زوجته على طول، بمجرد ما يقول بنت مين دي، من أين هذه المرأة، خلاص تبقى زوجته، مجرد ما تقع عينه عليها ويريدها تصبح زوجة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولاده، أولاد النبي، المتفق عليه بين أهل العلم أن أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة ذكور أو ثلاثة ذكور وأربع بنات، المتفق عليه، لكن بعضهم قال إن أولاد النبي الذكور أربعة والبنات أربع. الخلاف، أول من أنجب النبي من الأولاد هو القاسم الذي به كان يكنى، وكل أولاده من خديجة ما عدا إبراهيم من مارية، ولم ينجب النبي من امرأة غير خديجة ومارية. وأنجب النبي من خديجة رضي الله عنها وأرضاها عبد القاسم، وبه كان يكنى. وترتيب أولاد النبي: القاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله، إبراهيم. فالصحيح المتفق عليه أن أول من أنجب النبي من الأولاد هو القاسم من خديجة، وبه كان يكنى، وأنجبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أربع سنوات من زواجه أو خمس، يعني أنجبه النبي وعمر النبي 30 سنة، تمام؟ لأن النبي تزوجها وعمره كام؟ 25 سنة، بعد 5 سنوات أنجب القاسم، يبقى كام؟ وعمره 30 سنة. ثم أنجب زينب وعمر النبي 33 سنة بعد القاسم ب3 سنوات. القاسم قيل إنه عاش حتى دب على الأرض، يعني كان يجري ويلعب، قيل إنه مات وهو ابن 4 سنوات، وقيل مات وهو ابن 2 سنين صلى الله وسلم على نبينا. القاسم وهو أول أولاده، وقيل إنه عاش إلى 4، وقيل عاش إلى 2 سنين. وثم أنجب النبي زينب، وهي زينب الكبرى زوجة أبي العاص ابن الربيع، تزوجت بابن خالتها رضي الله عنها وأرضاها، وماتت زينب في حياة النبي، كل أولاد النبي مات في حياته ما عدا من؟ فاطمة رضي الله عنها، ماتت بعد النبي ب6 أشهر. كل أولاد النبي الذكور وإناث 7 أو 8، من الأولاد 4 ومن البنات 4. الأولاد القاسم وعبد الله وإبراهيم، منهم من زاد القاسم والطاهر والطيب، وقيل إن الطاهر والطيب توأمان، وقيل هما واحد، وقيل إن الطيب والطاهر لقب لعبد الله، لأن عبد الله ابن النبي ولد في الإسلام، لكن بقية الأولاد ولدوا قبل الإيه؟ قبل الإسلام، لم يولد في الإسلام إلا عبد الله وإبراهيم، لم يولد بعد البعثة إلا عبد الله وإبراهيم، لهذا كان يلقب عبد الله بالطيب والطاهر، وقال بعضهم إن الطيب والطاهر أسماء وأولاد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم زينب رضي الله عنها تزوجت بأبي العاص بن الربيع، وماتت في 8 في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنجب رقية، وتزوجها من؟ عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وهي ماتت في عندما خرج النبي إلى بدر. ثم أنجب النبي أم كلثوم، وتزوجها أيضا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وماتت أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 9 هجرية. ثم أنجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولم يعش إلا أياما، وقيل 4 أشهر، ثم مات. ثم أنجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبراهيم من زوجته مارية، وكان النبي تزوج بمارية في 7 السابعة، فأنجب إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاش إبراهيم حتى وصل إلى 16 شهرا أو 18 شهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل مارية في العالية يعني في عوالي المدينة، فكان يخرج إليها يزورها. ومات إبراهيم وهو ابن 18 شهرا أو ستة عشر شهرا أو 18 شهرا ثم مات. لهذا قال النبي كما في صحيح مسلم: إن له مرضعة في الجنة، لتتمم الحولين، إن له مرضعة في الجنة. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أشياء أخرى يجب أن نعرفها عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: له أعمام، وله إخوة، وله خدم، وله عدة وعدد وسلاح. كل هذا علينا أن نعرفه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الشمائل والأحوال والخصائص التي يجب على المسلم أن يعرفها عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سائلا ربي أن يرزقني وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع، وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ذلك دلالة على حبنا لنبينا حتى يجمعنا ربنا به في دار كرامته، سائلين المولى عز وجل أن يرينا نبينا وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ومع المعلومات المهمة من حياة نبينا نلتقي في اللقاء القادم أيضا، سائلا ربي أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نعم، معنى ما قلتوش ما ليش دعوة، المفروض أن أنا أكتب وأسجل. المقفى قالوا إنه الذي يأتي في الآخر مثل العاقل، وقيل المقفى هو الذي يقتفي أثر من سبقه من الأنبياء. أي والمقفى الذي لا نبي بعده، فقالوا إن المقفى هي والعاقب سواء. وقيل المقفى بمعنى الذي يقتفي أثر الأنبياء، يعني هديه هو هدي الأنبياء من قبله، ما شد ولا خالف. أعمل إيه؟ معنى إيه؟ لا، الاسم لا يشترط أن يكون له معنى، لا يشترط في الاسم أن يكون له معنى، لكن بعض الأسماء لها معنى، إنما الاسم هو علم على شيء معين لا يشترط أن يكون له معنى. من خصائص الاسم أنه لا يشترط أن يكون له معنى، لكن بعض الأسماء لها معنى. لما سئل جده عبد المطلب: لماذا سميت محمدا محمدا وليس هذا الاسم شائع في العرب؟ قال: إنما أردت أن يحمده أهل الأرض، ليكون محمود يحمده الناس. هذا له معنى، لكن مش كل الأسماء يشترط أن تكون لها معان. أنا قلت الكلام ده ولا ما حصلش؟ يبقى غيري. لا، أنا قلت نختار لأولادنا وأبنائنا وبناتنا الأسماء الجميلة التي يكون لها دلالة في النفس، لأن للاسم أثر في النفس، فإن سمينا الولد باسم حسن كانت أخلاقه حسنة، لو قلنا له كريم فإذا قيل له هاتي هذا الذي بيدك قال لا. نقول أنت كريم، يستحي ويمد يده، مش كده ولا إيه؟ لو سمينا ولدا شجاع، أسد، ضرغام مثلا، وطلع يخاف من الأولاد ويجري، فيقال له أسد يخاف، الولد يستأسد فعلا، فالاسم له أثر في نفس الولد، فالاسم الحسن له أثر حسن، والاسم القبيح له أثر قبيح. لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، مثل حزن أو حزن، والحزن هو الشديد الصلب. لما جاء المسيب ولد والد سعيد بن المسيب وسأله النبي عن اسمه، قال أنا المسيب ابن حزن، فقال له بل أنت ابن سهل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، هفضل ابن حزن ابن حزن. قال سعيد بن المسيب فما زالت فينا الحزون إلى يومنا، ما زالت فينا الشدة والغضب، ولو غير اسمه إلى سهل لكان سهلا، لكن هو. ولهذا كان النبي يغير الاسم القبيح صلى الله عليه وسلم ويسميه باسم جميل. قلت ما سمعتم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.